من مدقق بطير انه على لأهل الفقه نفسه ومن وثقه ولأهل الحديث من يقارفه. فلما قرأ إلى دليل ذلك حين قال أهل الحديث يجعلون دية المرأة على النفس من دية الرجل، وهذه طلعة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون. يتكلم على هذه المسألة مع أن هذه المسألة هي أي أجمع عليها علماء المسلمين قاطبة. ومع ذلك يقول الغزالي أهل الحديث يجعلون هم من الغزالة يجعلون دية المرأة على النفس من دية الرجل، وهذه طلعة معروفة، هذه طلعة فكرية وخلقية رعاها الفقهاء المحققون. وانت تعلم وتفصل ذلك بعد ان الامه بفقهائها قائده اجمعت على ما نسبه الى اهل الحديث، فالفقهاء المحققون اذن هم الغزالي ومن وراءه. وانا اوقفك ان شاء الله على ان هذا الذي لك نفسه رسل من سنة الفقهاء، رسل من حلية العلم والعلماء الا من فتى المتقدمين. يقول الشيخ ايضا في موضع اخر وقد جمع من سألت عن كتابه بين ضعف العلم بالحديث والسنه وبين انتصاف اهل الحديث والسنه. يقول لذلك ما زلت احذر الامه من قوم لقدهم بالقران الكريم، قل الرب كلام على القران فقط مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام ضغم العصمه في سبيل الفلوس واحد ركز به اللعيبه المتكلم به لن تظنوا بعد ابدا كتاب الله وسنته. فالعصمه من الضلال تاتي باتباع الاجتماعي لها معنى القران والسنه. فلو قال رجل العصمه من الضلال في السنه لا نصير هذا ضلال. من قال ناخذ الكتاب وحده هذا ايضا لا ضلال بنص الحديث. فركز به اللعيبه المتكلم به لن تظنوا بعد ابدا. فهذه وظيفه التاليف الامرويه على من هذه الايه على الايه هذه الا لان تقع الضلال. كيف؟ بالكتاب والسنه. الغزالي هذه خطيره جدا في سماع كلامه واحيانا يصرح بها بلا استشراع. لان هي عقيده هدف على القران وهذا تناقض مع رسول الله كثيرا يعني. يقول الغزالي لا زلت احذر الامه من اقلام بقرهم بالقران الجليل وحديثهم عن الاسلام الجليل واعتمادهم كله على مرض الله لا يعرفون مكانها من القيام الاسلامي المستوعب لشؤون الحياه. ثم يقول في بعض الروايات ولكن هذه الروايات اهل الحديث لقله فقههم رواه لها. وفي صفحه اخرى اقف قول اهل الحديث في مساله التي حكيناها الفا وعليها اجماع الامه ان بيت المراه على النصف من بيت الرجل. يقول هذه شوكه فكريه وخلقيه الى اخر ما فسره قلما ولها جميل نفسا. وأئمة الحديث قد أجمع أبرار الأمة على الثناء عليهم، ولم يبلغ الغزالي مبلغ الأدباء بل هل العلماء في الشهادة لهم بالذكاء والمزية. فهذا الباطلي أبو حيان التوحيدي يقول في إنشائه ومعاملته، لأن هذا هو يعني من حرف باطلي أبو حيان التوحيدي، لكن شوف يعني شوف أن هو أديب الغزالي راح إلى الخلف يقول لأصحاب الحديث أنصار الأثر مزية على أصحاب الكلام وأهل النظر، والقلب القائم من الشبهة أسلم من الصبر المحسوم بالشيء بالشكل والغيبة. وهذا بديع الزمان يقول في رسالة له عن فاضل أشبه الغزالي ما له ولأصحاب الحديث والله لينتهين عن علمائهم وهو كريم أو لينتهين وهو لئيم. يقول في الفلق الاستيخ ورشاقا عن أن أئمة الحديث هم أئمة الفقهاء المسبوعين، وأنت ترى أن الغزالي لم يبلغ إلى عقل أهل حيان والهمداني في ثنائهم على الصور وشهادتهم بالحق لأهله، وقلت رفقة تزيل من تحلى بها وترفع من رفعها. فيعني هذه مقدمة كانت لا بد منها قبل الكلام في شرع أصحاب الحديث، وأن علامة أهل البدع والضلال دائما هي الوقيعة في علماء الحديث. أما الملامح العامة لفكر أو منهج الغزالي، يعني ملامح الطريق الذي يسلكه الغزالي الآن هو طريق الجليل. الجليل في الأمر هو أنه جمع كل ضلالاته في هذا الكتاب الأخير. وهذه الضلالات كانت جزئيات متناثرة في كتبه السابقة، وكان العلماء يغمضون الصرف عنها لرعايتها وتماثلها الى ان خرج بكتابه الاخر الذي حوى محصله فكره وقعوده في السنه المشرفه.
هذه اهم معالم المنهج الخبيث الذي يدعو اليه الغزالي. اول هذه المعالم العقلانيه التي تبذل ميزان اهل السنه في ضبط العلاقه بين العقل والنقل. من يستطيع في شرح العلاقه بين العقل والنقل هذا كثيرا ما نتكلم فيه، تكلمنا فيه كثيرا، وهو انه لا يمكن ان يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. اذا رفع عارض فاما يكون النقل غير صحيح ان يكون النقل صحيحا والعقل فيه اخر، وكان عائد قولا سليما وافته من السهم السقيم. فمن يصل اذا كان مريضا يجد مرا به الماء الزلاله، فالعيش في الماء العيش في الهاد الاخر. ثم ان كثير من الناس يفعلون في اشياء كلها تخالف العقل، وهذه الاشياء لا تدخل اصلا في ساقه العقل لانها تكون مجهوله بالنسبه للعقل وليست عاقله، امور غيبيه ليس العقل ان يقسم نفسه او شيء. ثم العقول تتفاوت، العقول تتفاوت، لو وصل الامر قبيل الحديث الى العقول عقل فلان غير عقل فلان تتفاوت العقول. والله عز وجل لم ينبذنا عند التنازع الى ان يتحدث عن العقول، ولكن قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى نار الى عقولكم فردوه الى الله ورسوله القران والسنه. يقول الغزالي: ثم قرات انظر في الاسلام وادرك علم لهم قريبه مني، والحق اقول ان لم يبقت ورعا من كتب الاسلاميه التي قرأتها في قبل حياتي لما كانها من لهو وتخليط وقراءه، وكنت اكثر من بعض كتبها وارفض الاذعان لها، وعلمت بعد ذلك اني كنت على حق في هذا التحدي، فارسلت هذه الكتب كلها والقران الكريم والسنه المظاهره في هذا القرن. الغزالي له ميل شديد جدا الى مدرسه الاخواني ومحمد عبده ورشيد عمر، وهم هذه المدرسه خضراء لموقف المعتزله من السنه النبويه. فمثلا الشيخ محمد عبده في قول الفضل الكلام عن الحديث الصحيح يقول: وعلى اي حال فلنا ما علينا ان نخوض الامر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا وناخذ بنص الكتاب وبدليل العقل. ايضا وهذا يتناوله بالتفصيل ان المهم هذه المدرسه عرض السنه على القران، عرض السنه على القران. يقول احدهم: القران هو الاصل الاول لهذا الدين، وحكم الله من كانت فيه اولا، فان وجد فيه يؤخر وعليه يعول ولا يحتاج معه الى ماخذ اخر، وان لم يوجد التمس من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين ارسله الى اليمن. طبعا هذا الكلام فيه يعني تعليق مهم جدا، هل منزله السنه من القران ومنزله الاجتهاد من القران والسنه؟ يعني بمعنى متى يجتهد؟ فيجتهد رايي انه هذا بفضل صحه حديث معاذ، هذا غير صحيح بفضل صحه حديث. هل منزله السنه من القران اننا لا نرجع للقران لا نرجع للسنه الا اذا لم نجد في القران؟ تماما كما اننا لا نجتهد الا اذا لم نجد في الكتاب والسنه. كلا، بل النظر لابد ان يكون في القران والسنه معا، في القران والسنه معا. فالاجتهاد فيما لا نقص فيه لا باس من ذلك، لكن الكلام يعني فيما يتعلق بتطبيق السنه مع القران والزامه اياها معه منزله الاجتهاد من هنا، فكما انه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النقص في الكتاب والسنه، كذلك يقولون يعني لا ياخذ بالسنه الا اذا لم يرد في القران. هذا التطبيق لا يجوز ان يكون به اي انسان مسلم، بل يجب ان نرى في الكتاب والسنه معا، وعدم التطبيق بينهما لا يعني لان السنه تميز مجمل القران وتقيد مطلقه وتخطط ان يمنعها. يقول الغزالي: فالقران الكريم هو المصدر الاول للتشريع، ومن تدبره يعرف الاطار العام من الهدايات الاسلاميه. ويقول: من اجل ذلك كان ائمه الفقه الاسلامي انظر يقررون الاحكام وفق اجتهاد الراس يعتمد على القران اولا، فاذا وجدوا في ركام المرويات ما يتفق معه قبلوه، والا فالقران اولى بالاتباع. امر الرجال على السنه والحديث يتفق منها ركام، ركام المرويات، ولا يعني يتكلم عليها بحراره وغيره المحريف على السنه، لكن يقول القران ثم يناقش السنة بإيه؟ ركام المرويات. هذا هو ركام المرويات في نظر الغزالي. فإذا وجدوا في ركام المرويات ما يتفق معه مع القرآن قبلوه، وإلا فالقرآن أولى بالاتباع. ثم يرثي الغزالي قاعدة اعتزالية خطيرة، كان يصرح بأنه ينبغي وحكمت السفاح الى نصوص القران الكريم. الامه خلال 14 قرن كانت في ضلال صعب وانتظر ان يجود الزمان بالغزالي حتى يحاكم الكتب الصحاح الى القران الكريم. بعد ان قرأ كل علماء الامه الصحابه والتابعين ومن تبعهم حتى اتى هذا الملقب ينقل التشريع الاسلامي ويحاكم الصحاح من جديد الى القران الكريم. يقول ايضا الغزالي: وكان يجب اعدام هذه الاحاديث بعد احاديث اطعم فيها وما فيكم الاحاديث. وكان يجب اعدام هذه الاحاديث يجب اعدام اي حديث يفيد توجيها والاعمال في دون القران الكريم. رحمه الله تعالى. ايضا من ثمرات هذه النظافه مراه محمد عبده واثارها في فكر الغزالي ميله الى خلال القران هو المعجزه الخليله للرسول صلى الله عليه وسلم، ويثبت يعني بعض المعجزات الاخرى كما تدل في كتابه سيره الله ينكر البعض الاخر. يعني مثلا من ضمن الاحاديث التي يؤولها اجتماعا هذه المراه مثلا شق الصبر، شق صبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثبت في الصحيحين او في البخاري. يعني اول حديث الشق الصدر لانها يعني ان بشرا ممتازا كمحمد صلى الله عليه وسلم لا تدع العنايه غرضا لوسائل الطويله في قلبه الى اخر الكلام. قصه قليل بدر، قليل بدر بن بدر لما اتى الرسول عليه السلام الى مشركين المدينه في القليل وخاصه قال: لكن ما وعد ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال الصحابه: تخاطب قوما قد زيفوا وان تمنع هؤلاء الناس. فقال: ما انتم باسمع لما اقول منهم. هذه معجزه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلق للعادة. فأولها على أنها مجاز ورمى عندها خلق عادته للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من معجزات الرسول عليه السلام العظيمة معجزة التقاط القمر، وهذه متواترة ليست أحاديث أحد. وهي موجودة في القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر. فرمي أولنا بأن التقاط القمر بين علامات الساعة، مش يعني لا يتجدون بالآية إلا لكفر كفرا بواحا، لكنهم يؤولونها. والحديث متواتر في معجزة انتقاط القمر، فهو يقلد إبراهيم النظام المعتزلي الذي شهد انتقاط القمر وكذب عبد الله بن مسعود وحتى الغزالي سواره وكذبه لابن مسعود والتهاني له بالكذب ولم يستنكره منه أخاره سكت عليه. هذا إقرار، فهو يحمل مسؤولية اتهام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالكذب. وحقه رسول الله عليه الصلاه والسلام اولا لكم، لان الرسول قال: دعوا لي اصحابي. فقال: لا تسبوا اصحابي. فاستغلبنا نفسي بيده لو انفق احدكم مثل اخر ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. وقال عليه الصلاه والسلام: من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فدعوا له اصحابه، لا يحصل الانسان على اصحابه. فحكى كلام المظلوم وفيه شكل ابن مسعود وقال انه كذب على رسول الله وقال ان القمر لا يشق ابن مسعود الواحد وقرأه ولم ينكر عليه. وكان عنده ادنى غيره من الصحابه لما يعني قرأ هذا الحديث المعتدي على شكله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث انتشار القمر كما ذكرنا هنا متواتره واجمع العلماء على سطوعها، ممن حكى هذا الاجماع القاضي الحافظ ابن عبد البر والقاضي عياض والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والقرطبي والسامي السبكي والحافظ ابن كثير والنمائي والشوكاني والشيخريني، كل هؤلاء حكوا الاجماع على وقوع حديث انتشار القمر معلومه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض في اثناء كلامه في قضيه انتشار القمر: اما انتشار القمر فالقران نص في وقوعه واخبر بوجوده ولا يعدل عن ظاهره الا بالدليل، وجاء برقع احتماله صحيح الاخبار من طرق كثيره فلا يوهم عزمنا. يرد هنا على هذا المرتاح الذي انكر هذه المعلومه هو النظام، يقول: فلا يوهم عزمنا اقرب من حل عري الدين ولا ينفتح الى ثقافه مبتدع يلقي الشك في جنود ضعفاء المؤمنين لم يرغم بهذا انفه ولم يجد من عراء تخفه. انتهى كلامه. يعني هذا اول المعالم في فكر الغزالي العقلانيه التي تهجر او تهجر ميزان اهل السنه في ضبط العلاقه بين العقل والنفس. اما السنه الثانيه والخطيره جدا فهي الانهزاز النفسي والاستكان البالغ والتاثر الشديد بما رحمه الله بما تواضع عليه المفكرون الغربيون من فعل ومثلين. الغربيين دول فإن هم يعجبوا للمسألة الجزائر المعجب بهم إعجاب من قطع النظير. هم فرق العودة كلها اتصال بالغرب وبأوروبا والفكر الغربي. هذا عمل عقد بالضغط الواقع الغربي. كل شيء يضم من غرب الغرب. فالأقم قيم ومفاهيم الغرب بكل احترام وخضوع ثم يتحكم بها في الأحكام الشرعية. ويعتبر رد كان الغرب لهذه الأحكام له حضور حاكمية. ويعطيه حق التأثير على مسار الفتية سلبا وإيابا. بحيث ينتهي التصور بأن قضايا الفقه الإسلامي لم تعد خاضعة لقواعد علمية ومبادئ أصولية وترد من الوحي الإلهي، وإنما هي من قبيل قضايا الفكر العام لكل امرئ إذا شاء أن يخوض فيها وليوجهها الوجهة التي يريد ما دام يتخيل أنها تفيد الإسلام وأنها تحسن صورته في عيون الآخرين. فنحن نقول الغزالي إن الحكم ولا من الله مرضنا الأجل الحكم ولا إله الحق والغرب ومفكر الغرب فأعطاء الغرب والفكر الغربي وقيع من الغرب الغرب يعني مستوى لها حاكمية لا تؤثر في الأحكام الشرعية. هذا انهزام يعني لا يليق. قيم الغرب عند الغزالي مبراط يهتدى به ومراعاة خاطر الغربيين مرجحا في الخلافات التي يثيرها الغزالي. عرف الغزالي لما اسماه الاعجاب الفكري والخلل الفكري ثم قال وقد استغل الاستعمار العالمي في غارته الاخيره علينا هذا الاعجاب المنكور. يعني الغرب يهود النصارى والشيوعيين يعني يستغلوا من الحرب على الاسلام وذكرها الاسلام فقط عشان الخلل احسن لكن كل اسبان الاضاءه واستعمال الشواك واللحيه والنقاب والخلاف وان هم تهذيب الاسلام بدخوله وطلعه. عرض الغزالي لنا اسماه العنجاج الفكري والخيم الفكري ثم علق قائلا وقد استغل الاستعمار العالمي في غارته الاخيره علينا هذا العنجاج المنكور وسلم على تعاليم الاسلام حربا ناريه فان الاسلام المذموم هو المسؤول عن الفوضى الضارده بين اتباعه والذي يثير الدهشه ان مدافعين عن الاسلام او المتحدثين باسمه وقفوا محامين عن هذه الفوضى الموروثة لأنهم بغباية رائعة ظنوا أن الإسلام هو هذه الفوضى والجنون فنون والجهالة فنون.
وكان يقول أيضا في مواضع أخرى استهزاء الله من أحكام الشرعية حتى متى تخرجون من فقه المراحيض ودورة الله استهزاء بفقه الطهارة. يقول لأنهم وقفوا موحدين عن هذه الفوضى الموروثة لأنهم بغبارة رائعة ظنوا أن الإسلام هو هذه الفوضى والجنون كلون والجهالة كلون. انتهى كلام الغزالي.
وجوابه أن الاستعمار يكره كل الإسلام ويعاديه أصلا وإجمالا.
يقول أيضا ليس خلفيا من يجهل دعائم الإصلاح ثم يجد هنا هناك مبكيا للخلاف في قضايا تجاهلها العصر الحاضر ورأى الخوض فيها مضيعة للوقت مرة ثانية عقد بالضبط وقت العصر الحاضر. يقل الغزالي في بعض المقراء أخ ملتزم ومع رجلات من الخطأ غضب وسقط قال فبحثينا قدام الأجانب بهذا المقراء لما أتي به في الندوة سيئة السمعة ندوة الرأس يعني يعتقد عضلاته على إخوانيه الدعاء من جماعة التبليغ الناس المؤدبين فقال عليهم قول عجيب جدا وقال رأت من هذا العبث الذي يفعلونه وظن ينتقدهم بشدة وعصبية ويطالبهم من الجوع في الصحيح اللي كانوا ليس الخروج كما يفعلون دعوة الناس لكن يخرجوا اطلقوا الشرارة نظمتوا الشرارة هذا هو الجهد الذي تنتظره الأمة. يقول أيضا إن النساء الغربيات يفزعن عندما ينكر لهن الإسلام يحسبنه سجانا غشوما مستهينا بحقوق المرأة ومنساحا لشخصيتها ونحن المسؤولون عن شروع هذه التهمة. لماذا لم نأخذ بكلام الغزالي في قضية المرأة؟ ويقول أيضا المرأة الروسية غزت الفضاء ويراد أن تعزل المرأة المسلمة عن معرفة الطريق إلى المسجد. من قال هذا؟ أيضا يقول لما يأتى واحد يستقي يعني المرأة المسجد مني من فرق بيقول له أثناء النقاط يقول هاي العقاريس متخصصة لركوب المسلمين وحدهم لماذا لم يسأل الماني أو ياباني من احتضان الجن ليس منه؟ ما قال لك الإمام ليس تقول؟ يعني الجن يعيشون معهم في المطول ويعلمون من أمرهم.
والمستشفيات الناس هم قبل كل التعليم قبل ان يكون التعليم فلا نعلمه نحن من مشكلة الوقت ان هذا مني لان في شرع جني وشرع عضوي المهم يعني فرد العودة نفسها ليه يشوف احد يداني ولا الماني اشتكى من موضوع الفراغ قال ان المستشفيات مليانة يأتي أيضا في الخطة يأتي عن بعض السلفيين يقول إن وياء هنا في نزل عبد الإسلام لهذه الخطوات قال إن بعض هؤلاء يعني كانوا مدعوين عند رجل على الطعام فأخذ على الدرجات وأول ما جم عند باب الشقة وجدوا إن باب الشقة يعني باب أنيق ونظيف مدعوين به وكذا ورجل مثل الولد الخليفة فلم امتنعوا عن ضرب الجرس لأن الجرس بدعة وحسن في يعني خطر أسئلة هذا ومن يكون عن ذلك حتى جرح الباب يا خلاتين فقالوا ان فرح الباب من ذلك صح من ذلك ما ماذا نخل قالوا ان جرى الزلع لا يجب ان نستعمل ايه ونخلق فدعوا الناس على الشفرة ولا حتى واحد الطعام فإن واحد مريض مش هيسمع صوت الخط وهم بيكسروا كده رجع ولازم قد تختاروا الترابيزه اللي عليها قطعا طويله تختاروها هي قطعه هكذا لاسحاق الناس بعضها فرجع وجد السفره مكسره فقال ما هذا قال لم ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيام الخط والسفره بدعه فتركه قليلا ونزل وتكثر في المقابل اتفاقا الدرجات التي جاءوا بها وحينما ارادوا الانصراف قال له ما هذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب الدراجه فالدراجه بدعه فانا اتحداه ان ياتي النبي الذي فعل هذا ثم ياتي واحد مجنون هل تستطيعون ان يصير الانسان عقل واحد مثل جبت الغاء اين الصدق في روايته فهذا رجع لك في اختلاف الخطا والتحكم في الحوار بطريقه تقدم الهدف الذي يرمي اليه يقول الغزالي ايضا في واحد المواضع يقول تكرموا هذه المأساة يقول وردت وحجوا أن أواجه ديني أمام القوانين العالمية وردت وحجوا أن أواجه ديني أمام القوانين العالمية ولو إن لا يحتاج السلاح القوية إلى النصوص القاطعة وإذا كان المسلمون الآن أكثر من مليار نفس فما معنى التصريح بكرامة 500 مليون امرأة لقول أحد من الناس هو يناقش يعني كلام الفقراء في منع شهادة المرأة في الدماء والحدود في منع شهادة المرأة في الدماء والحدود فكان ده تصريح بكرامة الملك المجتمع الإسلامي 500 مليون امرأة اللي مشيتها لأرواحوا كرامة المرأة إذا ذلك وأحيانا بفرع القوانين العالمية هم اللي عرفوا كرامة المرأة أما المسلمين فهم راجعين متخلفون غرقانون يقول ولست أحب أن أواجه ديني أمام القوانين العالمية ولست أحب أن أواجه ديني أمام القوانين العالمية ومن الإسلام اتهم هو بيدافع عنه والقوانين العالمية كانها جزء من الحكمية الإسلامية الحكم أن لله وأن الحكم أن القوانين العالمية المساعدة في الإنسان لله المتحدة سبحان الله يقول بموقف الله يحتل استنادا قويا الى النصوص القاطعه واذا كان المسلمون الان اكثر من مليار فانا معنى التصريح بكرامه 500 مليون امراه بقول احد من الله تصريح بكرامه المراه والله المراه التي هي بريئه من الغزاله والاحداث يقول احد الناس من ذا احد الناس من هذا احد هو ابو حنيفه ومالك والشافعي والملك وسكان الثوري والزهري وربيعه والشعبي وسعيد بن المسيب والحسن البصري هؤلاء احد من الناس فبالتالي بسيره النكره والغياب كيف يقول الرجال كيف تتدافع عن الاسلام امام القوانين العالميه التي تقارب بمساواه المراه لرجل في الميراث كيف تترد على لجنه حقوق الانسان واعتبرها اقامه حد الله كالرجل او قطع الشرك الحسيه موجود القوانين العالميه على الرياح تخرجنا من الاسلام حتى من الرياح ايضا كيف تفعل في القوانين العالميه حينما تعتبر شهاده المراه ليست شهاده الرجل والاسلام يعتبر شهاده المراه ليست شهاده الرجل حتى الغزالي اجاب على السؤال الاخير في جريده المساء الديني في اوائل شهر نوفمبر حينما نكتب له يعني مقاله طويله عريضه يطعن فيها في هذا الحكم القراني فهذا الحكم السلمي حكم القران يقول
هل يعلم ان شهاده بنتي الحاصله على الخمس الاف تكون مساويه لشهاده مدار العماره؟ هذا كلامه ايه؟ واتقي منه ثبت القران من اجل ارضاء ايضا للقوانين العالميه. يعرف الرجال ايضا لمقاطع من كتاب امراه امريكيه مسلمه تسمى مريم جميله. يقرا هذا المسلمه في كتابها عشق الاوروبيين بل تقديسهم من النجوم الفنيه الكبيره مثل بيتهوفن وباخ وفيردي الموسيقى وفاجنر الاوبرا وشكسبير المسرح. ثم علق الغزالي على هذا الكلام قائلا في المحيط النفسي: من المجد الاسلامي الذي يقدمه لهذه الالفاظ؟ هل اقصد اليه من الغاء الفنون الجميله جمله كما تقصدها؟ لا، لازم يخاف كل جهه بما يعني سيضعها عليه. والله العظيم الرد عليه من اهل الفن الغربي ذاته، في مغنيين في الغرب الان يسلمون بل يسلمون حدود الله يعني لا ابو مانع الحصار. يعني يقال ان ندعو اي اسمه غير ما تزكي هذا الواحد يسميه غربي مع هذه يعني هذه المصطلح من جميل الامريكيه بتتكلم على ان ما تزكي المغني هذا من الاغاني هذا لا ايضا تريد ان يسمي قبله البعض يوسف اسلام هذا من اكثر اهل الفن في اوروبا ولو الله في نظام الاسلام وقاف الموسيقى والغناء وكل هذا العقل ما حل من كلام الرجال. وهل يعني نحن اذا حلمنا من غناء الموسيقى حيكون موجودين في سنه هذا؟ اللهم صل على محمد. ايضا في مواقفه لحديث لا يقتل مسلم بكافه يقول ان الفقه الحنفيه في هذه المساله ادنى الى العداله والى مواثيق حقوق الانسان. وهو احترام النفس البشرية دون النظر إلى الجواب والصلاح أو الحرية أو العمودية أو الغسل أو النفس. مين قال إن في فرق بين القاتل إذا كان قاتل إذا مات الحمد لله بفرق عن طريق أو حر العقل. الكلام هنا الكفر والإيمان فلماذا أخذت كفر الكفر والإيمان؟ والحديث واضح لا يقتل مسلم بكافر. فيعادل الحديث ويقرأ رأي الأحناف المخالف للحديث حجة أن المرجح عنده المرجح إيه؟ عند تعرف كلام اهل الفقه الان الحديث ان المرجح هو القانون الدولي ومفاق حقوق الانسان واحترام النفس البشريه لان باقي الفقهاء جميع الامه لا يحترمون يعني النفس البشريه وهم ظالمون في ذلك. ومن هم هؤلاء الذين ظهروا هذا المذهب؟ من هم؟ الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعهم جمع كبير من الصحابه رضي الله عنهم كما ان الثلاثه احمد ومالك وابو حنيفه وغيرهم. يقول الغزالي ايضا هذا اصلا من اثار العقده عقده الخلوع امام الهوى. يقول لماذا تحترم الراهبات ولا تحترم المحجلات وليهما واحد؟ فيك حد يحترم الراهبات؟ هل تعلمون حد من ابناء الاطفال المسلمين يحترم الراهبه اكثر من يحترم المحجلات؟ سبحان الله هذا شيء في نفسه هو في عينه هو يسقط مشاعره على الاخرين. انت الذي تحترم الرهبات، ماذا لا تحترم الرهبات ويتعلق بالخليج؟ رايك نتمنى انها لا تؤذي احدا فانت لا تؤذيها تكف عنها الاذى. لكن ليس هذا يعني احتراما. ويحكي باعجاب وانبهار تفاصيل ممثله لقطت في الهند وفعلت كذا وكذا من اجل خدمه الانسانيه ويحكيها باعجاب شديد يتكلم على حديث لم يصلح قوم ولا امره امراه ويحرك الحديث ويقول خاطئ قوم ولا امره امراه ويقول اياكم ان تذهبوا الى بريطانيا لهذا الحديث فان من بريطانيا سيقولون لكم لم انتم القائلين. فاننا معشر الانجليز اخترنا هذه المراه تكثر المراه الحديديه وقادتنا الى الفلاح والنجاح والفوز العظيم ومن اين ذلك جددنا لها البيعه وجددنا عهد حكمها. لا تقول هذا من اليهود وتقولون انتم الخائنون ايها المسلمون. فنحن قد نصرنا بالجماهير التي قهرت البيوت العربيه وجرى وراءها في الصحراء قياد وحسام اني لحى. من هو اللحى؟ قال يا لك اللحى يا نبي الله سبحان الله. انديرا غاندي فعلت وفعلت تستخدم انديرا غاندي لتكثر لتكثر ملكه بريطانيا العظيمه فيحتفل بهؤلاء النساء وهذا الهزام هو مرض في نفسه هو. فلا ينبغي ان يسقط هذه المسائل على امه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك اذا كان الفقهاء المسلمون قد اختلفت وجهات نظرهم في تقرير حكم الناس، فإنه يجب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم، وليس أقرب الأحكام من كتاب السنة، أقرب الأحكام إلى تقاليد الناس. يقول: المرأة في أوروبا تماثل زواجها بنفسها ولا تقصيتها التي لا تتنازل عنها، وليست همتنا أن نخرج عن أوروبيين مع أركان الإسلام. رأي مالك أو ابن حنبل إذا كان رأي أبي حنيفة أقرب إلى مشاهدهم، فإن هذا تنطع وصد عن سبيل الله. رأي مالك أو ابن حنبل إذا كان رأي أبي حنيفة أقرب إلى مشاهدهم، فإن هذا تنطع وصد عن سبيل الله. وإذا ارتضوا الأوروبيين أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاءوا، ولدينا وجهات نظر فقهية تجيد ذلك كله، فلما الإكراه على رأي ما. يقول أيضا: وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم رحم الكلاب، فالقوم يأكلونها، وليس لدينا نص يفيد الحرمة، ولم يريدوا أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيد وأصول الإسلام. يعني سبحان الله، كأن الشرع أتى ليقضى على أهواء الناس، الدين أتى ليخرج الناس من حكم الشرع ليس من الأهواء والتقاليد كما يعني يريد الغزالي. يعني يكون ليس لدينا نص يفيد الحرمة، الرسول يعني صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، هل معنى ذلك؟ هل يأمر بقتل ما يحل أكله؟ وقال عليه الصلاه والسلام: اكل كل ذناب من السباع حرام، هذا مذهب الائمه الاربعه، والكلب سبع ذناب من السباع. وقال: ولو كان يجوز اكل الكلب لجاز بيعه، لو كان يجوز اكله لجاز بيعه. والرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ثمن الكلب وساوى ثمن الجالس بظهر البغي وحلوان الكائن. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث: ثمن الكلب خبيث. الرسول أتى ليحرم علينا الخلائق، فذلك حرم الرسول على خلائق الكلاب، وأخبر أن من يقتني كلبا غير صيد أو ضائع أو مشياء ينقص من أجله كل يوم قراءة من الأجر، فلو كان يجوز أكله لجاز اقتناؤه. هذا شيء بديل، ولكن الغزالي لا يفحى، وهو يدعي أنه حاكم بين أهل الصدق وأهل الحديث، ويقول: ليس هناك نص يفيد الحرم. هل كل مسألة لها نص صريح أم أن هناك دلالة ظاهرة وغيرها من طرق الاستنباط؟ ايضا حول حديث الكلب الاكثر شيطان، وبحاول ان ننهي قد اطلت عليكم. يقول: قل حديث رفض العمل به جمهور الفقهاء فلم يروه البخاري، قال يعني يحترم الحديث الذي يروي البخاري. حديث رفض العمل به جمهور الفقهاء ولم يروه البخاري وهو يعرض الموضوع، ندخل به معركه ضد العلم باسم الاسلام والمسلمين، ايضا بهجان امام العلم التجريبي والعلم الغربي. فماذا تفعل مع العلم اذا جاء العلم بقى الغربي ونأتك في وجود الجن والملائكه ويعني اي ذلك من امور الغيبيات؟ ايضا في حديث الجباهه يقول: ان بعض علماء الحشرات قرر ان هذه الحشره تكرم الشيء والشيء المضاد له، وان استقر هذا الراي الفني فالحديث صحيح. وإن ثبت قطعا أن الذباب يؤذي في جميع الأحوال رددته دون غضابة، وليس بقادح هذا في ديني ولا يقيني. فخلاص خلي بقى يعني علماء الحديث يتركوا ونروح لشيخ المعالم اللي في أوروبا تحل لنا يعني وتأتينا بهذه الأخبار. أيضا يقول: عندما يرى الأوروبيون رجلا يجري الشر ليه ما بيقولش الأفارقة طيب؟ اشمعنى الأوروبيين؟ اشمعنى الأمريكان؟ ليه الأوروبيين بالذات يعني؟ الله المستعان. عندما يرى الأوروبيون رجلا يدري الشرب فيتناول الكحك ثم يقعد وكان واقفا ليتبع السنة في الشرب، فهل هذا المنظر الغريب هو الذي يغري بدخول الإسلام؟ لماذا جث مستواه على نحو يصد عن سبيل الله ويبرز الإسلام به وكأنه دين جميل الوجه؟ هذا اللي فكره جديد ان يخرج جزائر الامه، فمن يعمل كده قدام الاوروبيين يظهر الاسلام انه دين جميل الوجه والعياذ بالله. اما موقف الغزالي من الاشتراكيه، ولعل هذا يزيد على كثير منكم، فقد يقول الغزالي: وقد نطقنا فلسفه، طبعا هذا كلام كالايام عبد الناصر، يكون بطلنا فلسفة الاشتراكية الإسلامية ونقرنا أطراقا من برنامجها الخاص في عدة كتب صدرت ونشرت فصولا منذ سنين: الإسلام والأوضاع الاقتصادية، الإسلام والملاعن الاشتراكية، الإسلام المشترك عليه بين الشيوعية والرأسمالية. وعرض ذلك هذه الكتب إلى تقييد الملكية الفردية تقييدا شديدا في حدود المنافع الشخصية. وأقر المبدأ الاشتراكي الذي يقول من كل حسب ثقافته ولكل حسب حدثه. وقال إن الإسلام أخوة في الدين واشتراكية في الدنيا. ويقول أن الفكرة الشيوعية يقصد الجانب الاقتصادي من الشيوعية. أما الفكرة الشيوعية في قولها الأخير فتقدم أساسا للتنظيم الاقتصادي يعتبر مغريا للطبقات الضائعة من الناحية النظرية. أما من الناحية التطبيقية فلم تتح لنا أسباب دراستها حتى يتأثر الحكم عليها. فالحمد لله إن الغزالي عاش حتى يعني حتى رأى بعينيه خيبة الشيوعية واندحارها في داخل معاقلها. وفي كتاب الإسلام المصطلح عليه يقول إيه يصرح بأن أبا ذر اشتراكي وأنه افتقر نزعته الاشتراكية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن عمر أعظم فقيه اشتراكي تولى الحكم. قال عمر لو كان فينا اشتراكي لأجلك مين عن اشتراكي؟ ولا عمر ولا أبا ذر ولا السلف ولا خلف عرب كانت اشتراكية قبل أن يأتينا هؤلاء اشتراكيين الذين أكمل الله بكرهم وأطفأ نورهم إن كان لهم نور. كيف كان كتاب الميثاق وعمل كالقرآن الذي استعد يوم الأيام قال كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. كان يظن استدلالها بالقرآن. كنا ونحن طلبة يعني تلاميذ المدارس كنا نستدل بآيات بنصوص الميثاق كأنها آيات قرآنية حتى لا في الدرجة أعلى. وكان يوزع على كل طالب مجانا وعلى المدرسين وسبحان الله أخفى الله نورهم وأكمل ذكرهم وإذا ذكروا كانوا يذكروا إلا بالدعاء عليهم. فهذه هي الاشتراكيه التي كان يهمل لها الغزالي في ذلك الوقت. يبين الدكتور ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى في كتابه ايضا كشف موقف الغزالي من السنه واهلها. يقول الغزالي يقول في الاشتراكيه يقول الاشتراكيه الاسلاميه تعتمد المبادئ الرفيعه اولا ثم تقيم الاشكال الماديه المناسبه لها وتستعين على ذلك بقوة القانون. فالقوة العامة مبدأ والدولة مسؤولة عن تنفيذه وعن هدم أي وضع مادي منافي. والفرع مرض اجتماعي والدولة ملزمة بسن أي تشريع مادي يمنعه. والقضاء الإنسانية ضرورة لا بد منها والدولة مسؤولة عن القوانين المادية التطوير والإحسان لحرها. وقد يتقاضاها ذلك يعني قد تضطر الدولة وقد يتقاضاها ذلك أن تقنن أو تقنن على النحو الذي تسير عليه روسيا أو أمريكا. لكن هذه القوانين لن تكون روسية ولا أمريكية ما دام الغرض منها والدافع إليها إسلاميا مجردا. ونحن نستطيع بما نرى أن نبقى مسلمين أوفياء لإسلامنا مهما فرعنا بأحوالنا الاقتصادية ما قد يشابه في ظاهره نظام الشرق والغرب. فيقول أيضا وينتبه يعني موقف كان اخذ يعرض حاله في الشام. يقول انهم استطاعوا كل مبادئ هم الاصلاح الاقتصادي في صلب الدستورين الجديد خاصه لتوزيع الاراضي والملكيه الزراعيه اصبحت الارض به لمن يصلحها لا لمن يملكها. وصار من حق الدوله هنالك ان ترفع يد المالك المهمل عما لديه من ارض لا يعمل فيها. وقد وضع في الاهرام هذا الدستور ذكرنا ذلك وقد وضع في الاهرام هذا الدستور لانه وثيقه تقدميه ونحن نقصه بانه كسب محدود في الجبهه الاشتراكيه الاسلاميه. بلى انه محدود لان دائره الاصلاح الاسلامي اوسع مدى مما يظنه الكثيرون. ويذكر يصل مع ذلك باختصار شديد يعني برنامج الضخم برنامج الاشتراكي الاسلامي. من هذا البرنامج الضخم والدائره الواسعه تامين المناطق العامه وجعل الامه هي الملكه الاولى لموارد الاستغلال. تحديد المنشآت الزراعيه الكبرى وتكوين طبقه من صغار الملاك توخر نواتهم وعمال الزراعيين. فرض ضرائب على رؤوس الاموال الكبرى يقصد لها تحديد الملكيات غير الزراعيه. تفرض ضريبه تصاعديه على الشركات تمسك وجوه الخير على النحو الذي اثار به القران. ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني اختار برضه يستريح مساله مقارنه يعني اموال الناس في موضع اخر في كتابه او دعونا الاقتصاديه. نعم.
هذا باختصار شديد ايضا موقفه من الاشتراكية. اما الديمقراطية فقد طرحها بقوة وحرارة، كان يفعل كثير من الدعاء للأسف، والكلام عن الديمقراطية كأنها شيء يعني موجع، لكن هذا ليس ديمقراطية، كان الديمقراطية انزلت من السماء. فيطرح الغزالي بقوة وحرارة على انها المنهج الصحيح الذي يجب الالتزام به في علاقة الحاكم بالمحكوم، ويستخدم الغزالي عبارة الشح مصدر السلطات السلطات، ويفكرها ويقول في دكتور النحو الثقافية: بأني شعرت بجازع شديد عندما رأيت بعض الناس يصف الديمقراطية بالكفر. كيف يصف الديمقراطية بالكفر؟ الديمقراطية حكم الشعب، يعني الشعب يحل ويحرم، هذا ليس كفرا بحكم لله وليس للشعب. فيعجب الغزالي يقول يعني بأني شعرت بجازع شديد عندما رأيت بعض الناس يصف الديمقراطية بالكفر. ينتقد يعني الأستاذ محمد قب حرم الله حينما يقول في بعض المناسبات يعني يعني على الذين يقولون فناخذ من الاشتراكية كذا ومن الديمقراطية كذا، ويقول هؤلاء يؤمنون بوعظ الكتاب ويذكرون لبعض، فيختلف عن الغزالي كيف يقول هذا. والحقيقة أن الغزالي ينتصر مرة للاشتراكية ومرة للديمقراطية، والواقع السياسي الآن في الغرب يؤكد أنهما أو في الشرق بالذات أنهما نقيضان متفرعان، لا تجتمع الاشتراكية مع الديمقراطية. فكيف يعني ينبح الاثنين وهما متناقضان؟ فهذه النقول يعني وغيرها كثير تكشف من الحالة النفسية التي أنشأ الغزالي أثناءها كتابه، وهي تكثر يعني بالاستغراق المضلل في مراعاة الخاطر الغربي المعاصر. النتيجة هل دخل الغربيون في الإسلام نتيجة فكر الغزالي؟ هل رضي الغربيون عن الغزالي وعن الإسلام؟ بل ما زال الغربيون أكيد يدركون الغزالي في ظل المتطرفين كما يدركون غيره من المسلمين. وباع الغزالي بالسخطتين كما قال الشاعر: باع بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا ارضى عنه العدا. فلا المسلمون رضوا عنه وتقبلوا منهجه المعروف، ولا الكفار دخلوا في الاسلام ورضوا بذلك، ولا القوم سوف يسلمون اذا نحن احللنا لهم لحم الكلاب واحللنا تنصيب المراه وزيره وحاكمه ورئيسه، ولا هو حفظ كرامة النفوس واحترم إجماع المسلمين. آخر شيء كانت بنزيل بوتو ما نزيل ذا حياة، هو بيسمي يتأثر له المرأة الحديدية دي بقى المرأة الصحيح ليه بنزيل بوتو كانت فرت سرورا شديدا حينما علمت أن الغزالي قال لنا كتابا يعني يناقش فيه عن تولي المرأة للسلطان، فانطلق أمرا من حوالي الشهرين تأمر بنزيل بوتو بترجمة كتاب الغزالي ونشره في ربوع الباكستان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.